بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم. الباب في اللغة تقدم تعريفه مرارا وتكرارا، وكذا في الاصطلاح، وهكذا مبحث ضبطه ومبحث إعرابه تقدم معنا، وما تقدم تقرر. ما جاء أي الذي جاء وأتى في سنة المصطفى وقول ربنا جل وعلا في العلم وفضله وبيان اصطلاح أهله، أهل العلم والإيمان، مما اصطلح عليه علماء الإسلام. وقوله العلم الذي تقدم معنا تعريفه، والمراد به علم الكتاب والسنة، فكل نص ودليل فيه بيان فضل العلم وأهله، فالمراد بهذا العلم هو علم كتاب الله وسنة نبيه. مناسبة هذا الباب لكتاب العلم ظاهرة، ذلك أن هذا الباب في حكم القراءة والعرض على المحدث، وهو الذي عنها البخاري بقوله ما جاء في العلم وهذا من العلم. أما مناسبة الباب لما قبله، فعقد البخاري رحمه الله تعالى بابين. الباب الأول باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، ثم بين في هذا الباب باب ما جاء في العلم حكم القراءة والعرض على المحدث، هل يقول حدثنا أو حدثني أم لا، فالمناسبة ظاهرة. وأما الباب الثاني وهو باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوني ما هي، وفيه ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يسوق هذه الأبواب في غاية التناسب والتناسق، لذا قال علماؤنا إن أبواب الإمام البخاري عليه رحمة الله فيها علم جم وفوائد غزيرة، ولا غرابة فإن مؤلف الصحيح إمام من أئمة السنة، وجعل الله جل وعلا لكتابه القبول، وما ذاك فيما نحسبه والله حسيبه إلا لعظيم إخلاصه، فصار كتاب الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله رب العالمين. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب بفهمه ومعرفة استنباطات هذا الإمام عليه رحمة الله.
وقوله تعالى: وقل رب زدني علما،
وقوله وجهان بالجر على البدل، باب ما جاء في العلم وقوله، أو بالرفع على الاستئناف وقوله تعالى. وهكذا هم أهل السنة والجماعة. تأملوا صنيع الإمام البخاري، بوب هذا الباب، وعلمتم أن الإمام البخاري تارة يبوب بالآية وأخرى بالحديث وأخرى بقول من عنده أخذه من الدليل، فأهل السنة يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه أسلافهم. قوله تعالى وقل ربي زدني علما، تقدم معنا تفسير هذه الآية. ففي قوله تعالى وقل أمر الله جل وعلا نبيه محمدا أن يقول قولا صريحا، واستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية ونظائرها أن القرآن كلام الله، لأن الله أمر نبيه أن يقول، والرسول مبلغ عن مرسله ما قاله، ففيه الرد على من يقول لأن القرآن كلام الله مخلوق، وهم المعتزلة، ومن يصرح فيقول هو مخلوق كالجهمية، ومن يتفلسف كالأشاعرة الذين يقولون بالنفس زعم. فهذا من الأدلة ربي، أي يا ربي، وأتي بلفظ الرب دون الإله، لأن إجابة الدعاء وإعطاء العلم من مقتضيات ربوبية المولى سبحانه، وفيه أن طالب العلم يجد ويجتهد في الدعاء أن يفتح الله عليه فتحا عظيما، وما كان عطاء ربك محظورا. فالإنسان يجد ويجتهد في الطاعة والعبادة والبركة من الله، زدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير ولد آدم، يدعو الله ربه أن يزيده من العلم، فمن دونه من باب أولى علما، والتنكير للتعظيم، وهو علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن قول الإمام البخاري باب ما جاء في العلم، ثم استدل بهذه الآية وقل ربي زدني علما، فهذه الآية جاءت في العلم والأمر به والاستزادة منه. فطالب العلم ما زال في العلم حتى يزور القبر مع المحبرة إلى المقبرة، وهو في ازدياد وفي خير. واعلم أن من أسباب زيادة العلم العمل به، فالإنسان إذا عمل بعلمه علمه الله جل وعلا ما لم يعلمه. ومن أسباب زيادة العلم إنفاقه، تعليمه من لا يعلمه، فالجزاء من جنس العمل. من أسباب زيادة العلم دعاء الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من أسباب زيادة العلم التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، وقل ربي زدني علما.
القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه.
قوله القراءة والعرض على المحدث، طالب علم الحديث يعرف اصطلاح أهله، فإن علماء الحديث رحمهم الله أصلوا أصولا وقعدوا قواعد عظيمة لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله سببا لحفظ دينه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وألف العلماء رحمهم الله تعالى في اصطلاح أهل الحديث كتبا عظيمة. فقواعد علم الحديث قواعد عظيمة متقنة رصينة، لا كما يقوله البعض إن قواعد المحدثين لا تكاد تسلم لهم قاعدة. هذا القول مخالف للواقع، والدليل والبرهان على إحكامها وإتقانها كثيرة. سار علماؤنا سلفا وخلفا على هذه القواعد، فغربلوا هذه الأحاديث غربلة، فأخرجوا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصنفوا فيه الكتب كهذا المؤلف صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأخرجوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا القول يكفي في ضعفه ذكره. نعم، قوله القراءة والعرض، غير الإمام البخاري بين القراءة والعرض لما بينهما من عموم وخصوص، لأن القراءة على العالم أعم من العرض، حيث لا يقع العرض إلا بالقراءة. والعرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه، فيسمع من هذا الشيخ، نعم، ويقرأ عليه فيعرض أصله على شيخه، نعم، فهو أخص من القراءة. العرض أخص من القراءة، فيأتي هذا الطالب فيعرض على شيخه ما قرأه عليه. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. قال: وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. قال: والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد للإطلاق، عرض المناولة. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أن القراءة والعرض على المحدث جائزة، ردا على بعضهم الذين لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، فما اعتدوا إلا بما سمعوه. بوب الإمام البخاري هذا الباب على جواز القراءة والعرض، وأورد فيه قول الحسن والثوري ومالك لبيان الحق في ذلك. واعلم أن القول بأن القراءة لا تجزئ على الشيخ قد انقرض، وإنما كان يقوله بعضهم من أهل العراق، وخالفهم آخرون فقالوا القراءة أرفع من السمع، وكلا القولين منتقد. قال: القراءة والعرض على المحدث الذي يحدث الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث، تعقد المجالس لأئمة الحديث والحفاظ فيحدثون يسوقون. الإمام مالك مثلا جلس في مجالس الحديث وساق هذه الأحاديث في صحيح الإمام البخاري في صحيحه عن أشياخه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك. نعم، فهذه مجالس التحديث. ثم قال: ورأى الحسن، وهو الحسن البصري، الحسن ابن يسار البصري، وذكره ها هنا ثم أسنده في الباب نفسه. والثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام، ومالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. هؤلاء الأئمة قالوا إن القراءة جائزة ردا على من منعها ولم يعتد إلا بالسماع، ولم يعتد إلا بالسماع، فقالوا إن المحدث إذا حدث فتكلم هذا يقبل، أما إذا قرئ عليه وعرض هذا الأمر عليه فلا. فمن هنا رد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هؤلاء، وقوله الصواب. لهذا قال: واحتج بعضهم، اختلف الشراح في هذا البعض من هو، فمنهم من قال الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النوادر له، ومنهم من قال إنه أبو سعيد الحداد كما أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة، قال: سمعت البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، ثم ساق هذا الحديث. والحمد لله رب العالمين.